يحظى علماء الدين بمكانة سامقة في الفكر الإسلامي، كما يحظون بمنزلة رفيعة في النسيج الاجتماعي. تستند هذه المكانة إلى تاريخ عريض من العلم والعمل والزهد والعطاء والوقوف في الموقف الصعب، كما تستند إلى قيمة العلم ومكانته. تواكب هذه المكانة السامقة مسؤوليات جسام ومهام ثقيلة وتحديات صعبة، والعلماء الربانيون هم ورثة الأنبياء ورواد الإصلاح ودعاة الصلاح ومعلم الخير ومهذب الأخلاق والأدلاء على الهدى والنور والأمناء على هدي السماء، وهم الضمير الممثل للقاعدة الجماهيرية التواقة للعدل والحرية والمساواة والرافضة للظلم والاستبداد. ومهام هؤلاء العلماء تستجيب لحاجات الناس وتتلمس همومهم وتواكب قضاياهم ومشكلاتهم، وتستند في عملها للعلم والبصيرة والوعي واليقظة والمعرفة بمقتضيات الزمان. وأدواته وأساليب العمل فيه كما تستجيب للظروف الحاكمة على المكان ومتطلبات الواقع. ونحن الليلة في رحاب محمد صلى الله عليه وآله، في ليلة من ليالي ذكرى رحيله المفجع، نتلمس الرؤية والرؤى ونقتبس الفكرة ونستجلي الفكر في قراءة كلية عامة لدور العلماء ومنهج البحث العلمي في القضايا المعاصرة. يشرفنا الليل سيد جليل وأكاديمي فاعل واكب الحركة العلمية في بواكرها ونشأ في بيت علم وفكر، وما برح حفظه الله منارة فاطر، سعادة الدكتور سيد عدنان شخص. كما يشرفنا سماحة الشيخ الفاضل أحمد السلمان، وهو من الوجوه العلمائية الشابة المعروفة في عالم الخطابة والتأليف. قبل أن نبدأ حوارنا لنطيبه بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
محور حديثنا الأول أزمة المنهج ولغة الخطاب. حتى لا نتجاوز الحقيقة نذكر أنها مجموعة كبيرة من الأعلام تلمسوا الحاجة إلى تجديد المناهج وتحديث الخطاب. عندما نتذكر مجلة العلم للشهرستاني، أو كتابات الشيخ الزنجاني، أو آل كاشف الغطاء، أو البلاغي، أو الأسلوب البديع للمرحوم الشيخ زين الدين، أو الطفرة التي أحدثها المظفر والصادر في الوسط العلمي في النجف الأشرف، ونجد صدى هذه المحاولات وأثرها. لا يمكننا أن نتنكر لهذه الجهود، ولكن في الحقيقة لازلنا نتلمس الخطاب الآخر. لازال المنهج الأرسطي الموروث يتحكم في طريقة التفكير، ولازالت لغة الخطاب الموروثة من العصر العباسي المتأخر مسيطرة على أداء وكتابات كثير من رجال الدين. هذا لو تحدثنا فقط عن الفكر وعن لغة الخطاب. أما لو تحدثنا عن استصحاب الأساليب الحياتية والاجتماعية لوجدنا أن كثير من الأساليب موروثة من عهد سابق. هذا في مجمل العمليات التي يحتاجها المؤمنين، مثلا متابعة الفقراء، حساب الحق الشرعي، أحكام الحج. لا زالت الطرق والوسائل عادة، يعني لا نبخس بعض الجهود يعني المميزة حقها، ولكن عادة لا تزال في الأغلب الطريقة الموروثة والطريقة السابقة التي تمت إلى عصر سحيق موروث وطريقة. حتى أننا نجد أحيانا في تعليم الصبية أساليب موروثة من مئات السنين. سيدنا العزيز سيد عدنان أزمة المنهج، يعني أتذكر أن المرحوم الشيخ الفضلي في كتابه البحث يذكر أنه عندما طلبت منه الجامعة العالمية إعداد منهج، يقول أني لم أجد من سبقني للكتابة فيه حسب تتبعي. يعني عدم وجود هذا الهم لدى العلماء ألا يورث عدم وجود هذه الثقافة لدى المتلقي، لدى الطلبة، لدى العلماء، بحيث أن يكون كتابتهم، حديثهم، طريقة عملهم طريقة موروثة؟ كيف يمكننا أن نتخطى هذا الواقع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. بالبدء أود أن أشكر القائمين على هذا البرنامج على جهودهم في إحياء الليالي المحمدية. أنا بقى شوية يتصعد صوتي يعني أتخاف. فبارك الله بجهودهم، وإن شاء الله يعني يتم الاستفادة بالشكل الأفضل والأمثل من هذه اللقاءات الفكرية والثقافية التي تمثل نقلة نوعية في العمل الثقافي في المنطقة على مستوى إحياء المناسبات الدينية، بأن يكون لدينا الليالي المحمدية وغيرها كما كان لدينا ليالي عاشوراء. قبل أن نبدأ بالكلام عن الأزمة، لنلقي الضوء على موضوع البحث العلمي عموما. مناهج البحث العلمي الآن الحديثة تتمثل ببعض قضايا مهمة جدا يجب مراعاتها وأخذها بعين الاعتبار. أول نقطة يسموها الإشكالية، أو ما يسمى بمشكلة البحث. لا يعتبر البحث بحثا إن لم تحدد في بدايته ما هي مشكلة البحث التي تسعى إلى حلها. يعني هو البحث دائما يسعى إلى حل مشكلة، وبالتالي تحديد المشكلة يساعد كثيرا على تطوير العمل في هذا الاتجاه حينما تحدد. وهذا المنهج شائع في البحوث العلمية الأدبية الثقافية الفكرية المختلفة بغض النظر عن التوجه. يجب تحديد مشكلة البحث. يلاحظ على بعض الكتاب أنه يغفل عن هذه النقطة، بحيث أنك تقرأ صفحات وأنت لا تعلم إلى أين يتوجه هذا الباحث في حله لمشكلة معينة، بينما أصبحت هذه القضية على مستوى الجامعات والجهات الأكاديمية أمرا لا بد منه. عادة في أول فقرة أو ثاني فقرة من أي بحث تذكر ما يسمى مشكلة البحث التي يتوجه لها الكاتب أو الباحث. النقطة الأخرى التي أيضا مهمة جدا هي أن يكون البحث شاملا مستفيضا، وعادة يستعرض ما قيل حول هذا الموضوع وما ذكر وما أنتجه الآخرون، حتى لا يبدأ من الصفر وإنما يبتدئ من حيث انتهى الآخرون. هذه التروة تعطي القارئ إحاطة يشعر بالأمان والإطمئنان إلى أنه سيضيف لنفسه إضافة نوعية. النقطة الأخرى اللي مهمة أيضا هي الواقعية، يعني أنا لا يمكن أن أطلق عنوان كبير واسع وأنا ما عندي الأدوات المناسبة لمواجهة هذه المشكلة، مشكلة البحث. وهناك أمور متعلقة بجودة البحث، يعني حينما نتكلم عن البحث بالذات البحوث في الجانب الفكري والثقافي أكثر ما هي في الجوانب العلمية، هي الحرية. يجب أن يتمتع الباحث بحرية كاملة، لأن الشك الطريق إلى اليقين. أنت إذا ما كان عندك الجرأة في أن تطرح قضية معينة وبجرأة وتطرح الإشكالات عليها، سوف لن تستطيع أن تجيب على ذلك. يعني نستحضر في هذا أقوال أو بحوث مميزة مرت في عصرنا للسيد مثلا السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه. في شبابنا كنا نقرأ كتبه، أنا كنت أقرأ كتاب اقتصادنا، يبدو لي لأول وهلة حينما يطرح الفكرة التي يريدها الماركسيون، تشعر وكأنه هو مؤمن بالماركسية، يطرحها بكل قوة كما يطرحها المؤلف، كما يطرحها المتبني، ثم بعد ذلك يأخذ بتفكيكها واحدة بعد الأخرى. فأنت بدون هذه القدرة في حرية البحث والعمق والشمولية لن تستطيع أن تضيف إلى المكتبة الإسلامية. يعني سيد الصدر رحمة الله عليه لم يكن مكثرا في بحوثه مقارنة بمستوى العلمي، ولكنه كل ما كتبه يعتبر إضافة نوعية للمكتبة، المكتبة الإسلامية الشيعية والإسلامية عموما. أنا حضرت لكثير من الباحثين من الأخوة السنة، أتذكر إجانا أستاذ زائر في جامعة البترول، والكلام هذا سنة 75 أو 76 ميلادي، يحاضر عن البنوك الإسلامية أو البنوك العربوية، وذكر السيد الصدر بكبير الإعجاب وقال حقيقة ما تصدى لهذا الموضوع تصديا رائعا أساسيا مثل سيد محمد باقر الصدر، رجل يعني بعيد عن إطار المذهب، وغيره كثيرون. فحينما يتوجه الباحث بهذا التوجه، الحرية والشمولية والواقعية، يستطيع فعلا أن يثري المكتبة ويجعل القارئ ينشد معه، ويشعر القارئ أنه قد أضاف له إضافة نوعية. وهذا مطلوب أيضا من علمائنا، علماء الدين، أو من يكتب ويتصدى لهذه القضايا الفكرية. نحتاج إلى هذا النوع من التصدي حتى فعلا نملأ المكتبة ونملأ الساحة بما هو مطلوب.
أحسنتم سيد، هذه الإضافة النوعية لتعريف بالمنهج العلمي الحديث في الكتابة، والذي يظهر أن الجامعات الدينية بدأت بالأخذ وتدريس، وتدريس المنهج كمادة أساسية.
صحيح.
شيخنا العزيز، في الفترة الأخيرة انتشرت الجامعات الإسلامية، سواء كان الجامعة العالمية أو جامعة المصطفى أو غيرها، أيضا المعاهد والكليات، أيضا المراكز البحثية، و يعني لها إصدارات مميزة سواء كانت دوريات علمية أو أبحاث، وهي يعني في المجمل تعتمد المنهج العلمي في الكتابة وفي البحث. أثر هذا أثر الجامعات الدينية وأثر هذه الدوريات، أثرها على الواقع الثقافي والشيعي، ألا ترى أن لا زال محصور جدا؟ يعني أنا مثلا في شهر رمضان تتبعت الدوريات اللي تصدر في العراق، وراجعت المراكز البحثية، وتفاجأت بأنها تطبع أعداد قليلة جدا من النسخ ولا تنفذ، وفوجئت أنها تعالج بعض المشكلات التي يتداول المثقفون والأصحاب الفكر يتداولها كمشكلات واقعية، وأيضا لا ترد لا في لسان خطيب ولا في لسان عالم ولا في لسان مثقف ولا في لسان أحد، رغم أنها حقيقة تتميز على حداثتها يعني بنوع من الجودة، بنوع من المتابعة. الأمرين نرغب في الحديث عنهم، أثر هذه الجامعات، هذه المعاهد، هذه الكليات في تطوير لغة البحث في المجال الديني والثقافي، وأيضا لماذا هذا العزوف؟ يعني لماذا حتى بعض الدوريات، أنا سألت بعض أصحاب المكتبات هنا في المنطقة عن بعض الدوريات، لماذا لا تحضرونها؟ يعني فذكر أمرين، ذكر يعني أن المتلقي يعني هي مجلات تعرض للبيع، إذا المتلقي لم يطلبها لم يشتريها لن نحضرها مرة أخرى، هذا أمر. الأمر الآخر أن هناك نظرة دونية أو نظرة فيها شيء من الريبة من قبل بعض رجال الدين لهذه الدوريات وهذه المجلات. الأمرين شيخنا ما عليه، أطلت عليكم في السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآمين.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. طبعا هذه القضية التي تفضلتم بالسؤال عنها لها جذور تاريخية. في القرن الماضي لا شك أنه أصبح عندنا مساران في التعليم، عندنا المسار الأكاديمي الذي أثبت نجاحه وفاعليته في كل الجوانب التي سار فيها، وعندنا الجانب الحوزوي أو المسار الحوزوي الذي له امتداد تاريخي عمره 1000 سنة، ولكل مسار من المسارات إيجابيات. الدرس الحوزوي له إيجابياته، والدرس الأكاديمي والمسار الأكاديمي له أيضا إيجابياته. الذي حدث في العالم الإسلامي ككل هو كيف نتعامل مع هذا التغير، خصوصا أعيد وأكرر أن الجانب الأكاديمي أو الأسلوب الأكاديمي أثبت نجاحه في حياتنا اليومية. الطرف الآخر في الجانب السني اختاروا الاستغناء عن المنهج التعليمي الديني القديم والاستعاضة بالأسلوب الأكاديمي، ولعل حركة التغيير بدايتها الفعلية بدأت مع الشيخ محمد عبده جمال الدين الأفغاني في الأزهر، ثم تطورت كل المراكز الدينية السنية إلى جامعات. في السابق كان مثلا في تونس جامع الزيتونة، الآن تتحدث عن جامعة الزيتونة. الأزهر كان مسجد الأزهر يدرس، الآن لا، الأزهر مجموعة جامعات. في الوسط الشيعي كانت هناك فكرة بديلة، وهي إيجاد حالة تكامل بين المسار الحوزوي والمسار الأكاديمي، بمعنى أن يؤخذ من المسار الحوزوي إيجابياته وهي كثيرة، ويؤخذ من المسار الأكاديمي إيجابياته أيضا وهي كثيرة، وتخلق حالة برزخية تجمع بين المسار الحوزوي والمسار الأكاديمي. ومن الثمرات الفعلية التي بدأت مثلا كلية الفقه في النجف التي ظهرت في 50s في القرن الماضي 1953-54. هذه الكلية ليست جامعة بالمعنى الاصطلاحي وليست حوزة. أيضا تظهر ثمرات هذا الشيء في محاولة كتابة مناهج جديدة للحوزة، مثل حلقات الشهيد الصدر أو كتب الشيخ المظفر وغيرها. هناك فرص أو هناك تجارب كثيرة لعل البعض لم تعرف. فالحوزة كانت فيها هذه الحالة. المشكلة التي حصلت لا شك أنه مثل ما عندنا طرف مؤمن بالمسار الأكاديمي ويرى أنه مهم، بل وتزداد أهميته في كل عصر لا سيما في هذا العصر. أيضا عندنا مسار آخر يرى أن الدرس الحوزوي لا بد أن يحفظ كل خصوصياته وأن لا يتغير شيء منه وإن كان كتاب، يعني الكتب كمنهجية أو كمناهج دراسية تبقى، وطريقة التدريس تبقى كما هي ولا يتغير شيء. هذا المسار لا زال موجود إلى الآن وقوي. طبيعي جدا أن هذا المسار سينظر إلى الجانب الآخر نظرة دونية. لذلك لما يقرأ الإنسان في تاريخ النجف الحديث يعني في القرن العشرين يشوف أن هذه القضية كانت موجودة، أن الذين تخرجوا من جامعة الفقه أو من كلية الفقه لم يكونوا يعني في الحوزة ينظر لهم نظرة جيدة، كانت نظرة سلبية لهم. فالمشكلة أولا أن حالة دخول المنهج الأكاديمي للحوزة الآن عمره أقل من 100 سنة، فنحن لازلنا في الخطوات الأولى. وثانيا لا زال هذا المسار يلقى رفضا من الداخل. من هنا نتائج المسار الأكاديمي أو المسار إذا نصطلح عليه المسار البرزخي يعني بين الحوزة وبين الجامعة، أيضا هذا النتاج لا زال ينظر له إن لم يكن بنظرة دونية فهي نظرة فيها حساسية. من هنا لا زالت هذه الجهود ليست متصدرة في الساحة، وإن كان هناك توجه الآن كبير في الداخل إلى هذه العملية لسبب واحد، وهو أن لغة الخطاب التي يمكن أن تخاطب بها كل العالم لا سيما فئة الشباب اللي هي في أوساطنا هي الأكبر هي اللغة الأكاديمية. لذلك القضية الآن في حالة تطور، لكن تطور إيجابي وليس سلبي.
سيدنا كان لدي
أنا مدخلة. كان أحب أعلق يعني حقيقة في الجامعات إحنا كان عندنا قاعدة أن أي كتاب مر عليه 5 سنوات فأكثر يستبدل بكتاب أكثر حداثة زين حتى نستفيد بتطوير. يعني الحوزة أيضا تطورت الآن، كتاب الرسائل أظن الشيخ الأنصاري زين، خب قبله كان أكو كتب أخرى أظن كفاية وغيرها زين، ولكن في تطور بس هذا التطور جدا بطيء بحيث أن التمسك بالقديم أصبح قضية مقدسة أكثر ما هي قضية فعلا للإثراء العلمي. أنا أذكر شيء مهم أن النظام الحوزوي في الدراسة في مرونة كافية بحيث أن الطالب المبدع يستطيع أن يتطور سريعا، ولكن قلة من هؤلاء من يستطيع أن يتطور سريعا. النظام الأكاديمي إن صح التعبير أو موجود في الجامعات إلى حد ما يقيد قدرات الناس غير العاديين بالذات في عالمنا العربي. يعني إحنا عندنا نادر ما شخص مثلا يقولوا له أقفز من صف أول إلى ثاني في خلال شهرين. بالجامعات الأمريكية أو الأوروبية عدهم هذه المرونة. يعني أتذكر أحد الأساتذة جانا عمره 21 سنة هو حاصل على الدكتوراه من 3 سنين يعني عمره 18 سنة، وهذه بالحسبة باللغة العربية لا يمكن مستحيل، لكن في جامعاتهم هناك نوع من المرونة. فالنظام الحوزوي في مرونة الارتقاء السريع لمن لديه القدرة، ولكن من ليس لديه نفس القدرة أو نفس الدافعية قد يبقى سنوات 15 سنة ولا 20 سنة في الحوزة وهو نتاجه مستوى العلمي محدود. ميزة النظام الأكاديمي أنه أصبح مثل القالب المبني على أسس ميكانيكية جميلة، ممكن يستنسخ لك من نفس النسخة آلاف النسخ بدل ما أنت تتعب وتحفر كذا، هو يعطيك هذا النهج. يعني جامعة يدخلها آلاف الطلاب بعد 4 أو 5 سنين معظمهم يتخرجون مهندسين، لو تركوا مثل نظام الحوزة كان يمكن منها الآلاف تسرب منهم 70% أو لم يكن منهم الكفء. في نقطة مهمة حقيقة يجب أن لا ننساها أيضا للرواد الأوائل من علمائنا، هي أنهم كانوا حيويين. بمعنى أنا عشت هذا الوضع في النجف، رأيت بعض الطلبة حينما يأتيه شاب يسأل ما هو الدليل على وجود الله أو ما هو الدليل على كذا منه، قال له يجاوبه يقول له لا تنشغل بهالموضوع، روح اقرأ مسائل الوضوء والصلاة وتعلم شلون تصلي وكذا، ما مدرك حاجة الشاب في تساؤله. من أجاب على بعض هذه التساؤلات بطريقة حيوية، بعض المجددين في الحوزة وإن كان ما حسبوا على أنهم مجددون مثل السيد الصدر رحمة الله عليه، يعني معظم من كتب الرسائل العملية يكتبوا أول شيء باب التقليد ثم العبادات ثم المعاملات. السيد الصدر تفرد في أنه كتب قبل بداية الرسالة مقدمة عن المرسل والرسول والرسالة، يريد يعرف هذا المكلف ليش أنت تتبع الرسالة العملية، على أي أساس، ليجي خاطب عقل الشاب اللي هو على احتكاك بهم. من يعني ما نستحضره من أمثلة، سماحة الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمة الله عليه، في كاتب علماني اسمه صادق جلال العظم في لبنان كتب إشكالات حول الفكر الديني. الشيخ محمد مهدي شمس الدين بكل أريحية وبكل لطف وبكل عمق أيضا كتب إشكالات حول الإشكالات، ورد على كتابه الحجة بالحجة، بحيث برد الشيخ محمد مهدي على مستوى لبنان. تعرف لبنان بلد يعني ليبرالي ما فيها البروز الديني، بس برز الرجل على أنه صاحب فكر من خلال كتاب من النوع، بحيث أنه استطاع أن يخاطب الجمهور بلغة معاصرة. فهذه الحيوية مطلوبة. يعني الآن مثلا الإشكالات المطروحة من بعض الشباب في قضايا العقيدة، في قضايا الإلحاد وغيرها، يجب أن تلاحظ من قبل مفكرين يأخذوها بعين الاعتبار ويردوا على الحجة بالحجة، حتى فعلا يكون يعني الإجابة مثرية ومناسبة.
سيدنا، ربما شهدتم في النجف تجربة الشيخ محمد حسن آل ياسين.
نعم.
وهو حقيقة يمتلك منهجية علمية رائعة وقلم فياض بالمعرفة، وكان يتناول بعض المشكلات الواقعية التي يعاني منها الناس والأسئلة التي تطرق الذهن المعاصر. هل كان لها تجارب؟
تتكلم عن الشيخ محمد حسن الحفيد ابن الشيخ محمد رضا.
نعم.
اللي كان في الكاظمية. هذا فعلا احنا بالجامعة كنا نروح نلتقي به، وهذا رجل يعني كتب كتابات لطيفة حول العقائد. نعم. الإمامة والعدل والتوحيد، كتبة لطيفة جدا سلسة بطريقة بحيث الإنسان الشاب يقرأها يرتاح إلى قراءتها ويشعر بأيضا عمقها، وترد على معظم الإشكالات التي ترد في أذهان الشباب. نعم. الله يسلمك.
يعني الوقت يزاحمنا، لننتقل للمحور الثاني، علماء الدين والفاعلية الاجتماعية. عبر التاريخ الإمامي كان للعلماء الإمامية دور الأبرز في الحركة الاجتماعية وفي الأثر الاجتماعي، سواء كان على مستوى التربية والتعليم أو حل المشكلات الخاصة أو حتى على مستوى السياسة والإدارة والشأن العام. يعني في فترة من الفترات رجال الدين احتاجوا أن يتدخلوا في كثير من التخصصات التي لم تكن يعني من صميم عملهم. يعني في منطقتنا مثلا اعتمدت على الشيخ محمد النمر مثلا كطبيب، ورغم أن الرجل درس طب تقليدي إلا أن الناس احتاجت إليه، والرجل بذل من علمه الكثير. الآن مع يعني تعدد التخصصات ووجود الكفاءات العلمية في شتى المجالات، بعض رجال الدين ما زال يمارس عمل الاجتماعي وعمل الثقافي بالآليات القديمة دون الاستعانة بأهل التخصص. هذا قد يولد نوع من المشكلة بين رجل الدين وبين الأكاديمي، بين رجل الدين وبين المثقف، بين رجل الدين وبين الشاب المتلقي المنفتح على ثقافات مختلفة. سيدنا، يعني الدور المميز لرجال الدين في التاريخ الإسلامي والنهضات المتوالية لرجال الدين سواء كان في أكثر من بلد إسلامي، في الفترة الأخيرة في منطقتنا بالذات نجد أمرين أو معضلتين. معضلة العلاقة المتوترة أحيانا بين رجل الدين وبين الشرائح الأكاديمية والمثقفة، ومعضلة انجرار أحيانا رجل الدين للفتنة الطائفية أو للمشاكل البينية داخل البيت الشيعي. هذه المعضلة تحد من فاعلية رجل الدين، ويعني تستهلك كثير من وقته وجهده فيما لا يرجع للطائفة ولا للمجتمع بكثير فائدة. في رأيكم أسباب هالأزمة هذه ويعني أوجه الخلاص منها؟
تفضل سيدي.
نعم. جيد أن نلقي نظرة تاريخية على الموضوع. المنطقة بالدرجة الأولى ترجع إلى مدرسة النجف، ومدرسة النجف العلمائية كان لها توجه معين في طريقة إدارة شؤون المجتمع، خلاف المدرسة الإيرانية اللي تأثرت بها أيضا المدرسة اللبنانية. في فرق يعني جيد نلقي الضوء عليه حتى إحنا نحيط ونعذر أيضا من يعني يتصرف بناء عليه. مدرسة النجف عموما كانت لا ترى الانشغال في القضايا الاجتماعية العامة، وإنما تحصر اهتمامها في القضايا الاجتماعية الخاصة والصغيرة. يعني حتى موضوع ولاية الفقيه هي ولاية خاصة محدودة حسبية، يعني اليتيم الذي ليس له ولي من يتصرف بأمواله، أو البنت التي ليس لها ولي من يتصرف مثلا في عقد زواجها، أو كالقضايا الصغيرة والمحدودة. وكان حقيقة في توجيه عام، هذا التوجيه باطني مبطن وليس ظاهر، هو على الشيعة أن لا ينشغلوا في الوظائف العامة المتصلة بالحكومات والدولة، يركزوا على أعمال خاصة ما نسميها بأعمال السوق. لذلك تجد معظم المنطقة، خذها من البصرة إلى عمان، الشيعة في المنطقة تاريخيا هم انشغلوا بالسوق بالدرجة على مستوى المهن والأعمال، وأيضا علماء المنطقة كانوا في ضمن هالإطار هذا. يمكن في بعض الأماكن مثل منطقتنا علماء المنطقة كانوا أيضا يتصدوا للقضايا الاجتماعية الطائفية إن صح التعبير، التي تهدد المجتمع من ناحية طائفية، هذه أيضا تصدى لها علماءنا من هالباب هذا. بينما المدرسة القمية أو المدرسة الإيرانية واللبنانية تجد أن عالم الدين أكثر قربا للمجتمع، وأيضا أكثر تصالحا مع البيئة المحيطة. يعني تجد من الطبيعي، وهذه أنا شفتها، عشت أنا 4.5 سنين تقريبا في لبنان، في الحسينية أيام محرم يجي قس مسيحي يلقي خطبة عن الحسين أو عن الشهادة بطريقة طبيعية وسلسة جدا، كما أن عالم الدين يذهب إلى الكنيسة ويلقي خطابا عن السيدة مريم مثلا، أو خطاب نوع من التصالح مع البيئة المحيطة. البيئة الإيرانية تشوف رجل الدين هو متصل بكل شؤون المجتمع، يعني من الطبيب إلى حتى في قضايا التجارة، حتى في قضايا كثيرة مجتمعية مفصلة. فهذه المدرستين يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار حينما تلقي الضوء على دور علماء الدين في منطقتنا. خذ هذه النقطة في عين الاعتبار وانطلق بعد ذلك إلى ما بعد هذه النقطة. المدرسة النجفية كما قلنا مثلا تمثل ذلك في ثورة العشرين. ثورة العشرين مع أنه قبل ذلك أول جمهورية في العالم العربي تدرون في النجف الأشرف، تعرفون في أي سنة؟ 1915 في ذاك الوقت. لكن من أقامها؟ مو كبار المراجع، من نسميهم الشباب، شباب مثلا سيد الحبوبي، سيد محمد سعيد، أو رفقائه اللي كانوا حوله، مثلا سيد محسن الحكيم، المرزا الشيرازي، مجموعة من، مو المرزا محمد تقي وإنما سيد مهدي أظن اللي كان من يعني المحيطين. هؤلاء هم الذين توجهوا هذا التوجه السياسي إن صح التعبير. حتى لما هجم الإنجليز على البصرة وأنزلوا يعني قواتهم وصار الأمر واضح أنه في أجنبي كافر هجم على بلاد المسلمين، يجب التصدي والدفاع. لم يتصدى لقيادة هذه المجموعة كبار المراجع. من تصدى لها شيخ محمد تقي الشيرازي اللي كان مرجع في سامراء في ذاك الوقت، ولم يكن هو المرجع الأبرز والأعلى بروزا في ذاك الوقت. هذه تعطيك فكرة عن الذهنية السائدة في مدرسة النجف. بدأت تتغير يمكن في 40 سنة الأخيرة. 40 سنة الأخيرة بدأت تتغير أن لا، يجب التصدي بشكل أو بآخر إلى القضايا العامة. المدرسة الإيرانية لا، أكثر قربا إلى القضايا الاجتماعية العامة. كذلك المدرسة اللبنانية، يعني شيخ عبد الحسين الصادق رحمة الله عليه في النبطية، جد شيخ عبد الحسين الموجود الآن، كان يقيم الحد. وقيامة الحد مثل ما تعرفون عند معظم فقهانا ما يقام الحد إلا في حضور الإمام الغائب عليه السلام، لكن هو كان يرى أن إقامة الحد أمر ضروري واجب، هو قادر على القيام بالحد. سيد عبد الحسين شرف الدين توجه إلى التصدي للغزو الفرنسي. سيد محسن الأمين أيضا توجه إلى التعاطي مع الوضع في سوريا في ذاك الوقت مع الحكم، يعني التوجه للشأن العام وبناء علاقة مع الشأن العام في هالبيئات أوضح مما هي في بيئتنا. احنا المنطقة هذه تابعة إلى مدرسة النجف أكثر ما هي تابعة إلى المدرسة الإيرانية والمدرسة اللبنانية. فلذلك حينما نلقي بعض اللوم على بعض علمائنا، يجب أن نأخذ التراث. هو مو جاي يعني من فراغ، مثل ما تفضل سماحة الشيخ، يعني وضع الحوزوي عمره 1000 سنة. هو يتصور أنه لو غير الكتاب كأنه تغير المنهج، كأنه تغير الطريق اللي هو، بينما هي العملية لا، عملية الكتاب. نستبدل الكتاب بكتاب أكثر حداثة، في لغة أوضح، في لغة أعمق، في لغة أكثر فائدة للطالب وللمتلقي. فخذ بعين الاعتبار هذه النقطة، وأنا أخاف أني أطيل يعني، وأترك المجال لسماحة الشيخ أيضا نستفيد من عنده. الله يسلمكم.
سيدنا في نفس المجال، وأن كان السيد أشار إليها في المحور الأول، أنها يعني حقيقة يعني كثير من رجال الدين في تناولهم الموضوع يبتعد عن مشكلات الواقع، المشكلات الملحة، المشكلات التي تحاصر الناس، ويبحث الناس فيها عن حلول شرعية تجعلهم يتوافقون مع المجتمع ومع يعني ظروف المجتمع الحاكمة. الأمر الآخر، حقيقة في الوسط الديني لدينا مشكلة، عدم التمايز في المستويات الدينية في الصلاحيات لهذه المستويات. فقد يتحدث يعني، قد تذكرون الشيخ العبيدان قبل فترة أشار لشيء من هالمعضلة، ذكر أن قد يتحدث في شأن من شؤون العقيدة الدقيقة مجرد شخص صوته جميل يمارس النعي ويرى نفسه منظرا، بحيث أن رجل دين يطلق عليه ملا، يطلق عليه شيخ، ما في حدود تراتبية يعني محددة بدقة لدى الناس، لدى عوام الناس تحدد الصلاحيات. بعد أن تفرغوا من ذلك سوف نتحدث قليلا في علم الكلام وإشكاليات علم الكلام الجديد. تفضل.
سؤال ليه للسيد؟ ذكرت السيد أول.
لا، قلت إن السيد طرق الموضوع، طرق أن من يعني من مميزات المنهج العلمي المعاصر أن يحدد مشكلة البحث، وهذه مشكلة البحث عادة يشار لأنها مهمة في الواقع الخارجي، بينما قد كثير من الأبحاث الدينية يعني، خلني أطيل بس عشان أشرح الفكرة، كثير ما يتواصل معي بعض الخطباء بخصوص محاضرات المحرم. أحد خطباءنا الأجلاء من المنطقة أرسل قبل سنوات، لذلك أذكر المثال، يعني غير حاضر في الذهن، محاضرات فقط عن علاقة أهل البيت بالملائكة طيلة 13 ليلة من محرم، وطلب تقييم. أنا حقيقة ما رديت على التقييم للموضوع، لكن موضوع كمثل هذا في الوقت اللي تحاصرنا المشكلات الاجتماعية، في الوقت اللي تحاصرنا المشكلات الاقتصادية، في الوقت اللي تحاصرنا المشكلات الفكرية، أخصص 13 ليلة هي أكثر الليالي حضور والشباب موجودين والعوائل موجودة والأمور موجودة لتناول موضوع من هالموضوعات هذه.
طبعا إذا نرجع إلى التاريخ، ودائما فهمنا للتاريخ مهم جدا لفهم الحاضر ولفهم المستقبل. رجال الدين الذين تميزوا وتركوا بصمات، يعني فعلا خلدوا أسماءهم بالنتاج الذي قدموه، أهم عنصر موجود في شخصيتهم هو عنصر المواكبة، أن رجل الدين يواكب الواقع، فلما يتحدث سواء من المسجد أو من الحسينية أو حتى في المجالس الخاصة يكون حديثه مواكبا للواقع. ارجع إلى أي شخص، مثلا النماذج التي ذكرها سماحة السيد، لما نرجع مثلا إلى السيد عبد الحسين شرف الدين، لماذا تميز في قضية المراجعات؟ في تلك الفترة الحوار السني الشيعي وقضية التقارب كانت في أوجها، كانت قائمة على قدم وساق. شخص بثقله العلمي تصدى لهذه المسألة في أولها، طبعا علميا هناك من هم في مستواه ومن هم أعلى منه، لكن هو تميزه في ماذا؟ أنه كان له قصب السبق فتقدم وأنتج هذا الإنتاج المتمثل في كتاب المراجعات وفي كتبه الأخرى، له 3 أو 4 كتب في نفس هذا الشأن. لما نرجع مثلا إلى السيد محمد باقر الصدر، السيد محمد باقر الصدر المطالب التي ذكرها موجودة في الكتب قبل، سواء في مناقشته للماركسيين أو غيرهم وغيرهم، قوته أنه واكب وأنتج إنتاجا كانت الساحة فعلا محتاجة إليه. مثلا المثال الذي ذكره السيد كتاب مثل البنك اللاربوي في الإسلام أو اقتصادنا، إلى ما بعد السيد الصدر ب20-25 سنة لم يصدر كتاب مماثل، يعني سبق غيره بأكثر من لعله ربع قرن. وهكذا النماذج كثيرة. أهم شيء يميز عالم الدين ورجل الدين هي قضية المواكبة. المشكلة التي نعيشها الآن أن عملية المواكبة صعبة. ليش؟ لسبب واحد، أننا نعيش في عصر انفجار المعلومات. الآن إحنا في عصر الأجهزة الذكية، وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث عندنا مو ضخ يومي للمعلومات، عندنا ضخ آني. في اللحظة الواحدة 10,000 من المعلومات، بل بحسب الإحصائيات المليارات تضخ في نفس الوقت. وفي نفس الوقت عندك أفكار جديدة، عندك عادات جديدة، عندك أشياء كثيرة يبتلى بها المجتمع. نفس عملية المواكبة، أن الإنسان يتابع ما الذي يدور في المجتمع في ظل هذا التبادل السريع جدا للمعلومات، أمر صعب، وليس كل شخص عنده القدرة على المواكبة، بل هذا الآن في هذا الزمان نحتاج مؤسسات فقط دورها الرصد، مؤسسة لرصد المتغيرات. فإذا طالب العلم أو العالم لا يواكب، طبيعي جدا أن نتاجه لن يكون مفيدا للساحة. طبعا هذا مو عتب، يعني لا نلقي كل اللوم على طالب العلم، اللوم أيضا يلقى على المجتمع. لماذا؟ لما المجتمع يطلب من طالب العلم أشياء خارجة عن هذا العنوان، يعني أنت الطالب، طالب العلم والعالم، أنه في كل زواج حاضر وفي كل فاتحة حاضر وفي كل ما عزمته يكون موجود، وتطلب منه حل قضايا الزواج والطلاق والميراث والصلاة في طبيعي. طبيعي الذي ينشغل بهذه الأمور لا يمكن أن ينتج. عودا على ما ذكره السيد، حوزة النجف هذه نظرتها، أن الإنسان إذا تشعب في اطلاعه في قراءاته بل في انشغالاته لن يبدع في أي جانب، في الجانب الذي أبدعت فيه حوزة النجف وهو الفقه والأصول. تقول هذا الجانب تحقيق وتنقيح القضايا الفقهية والأصولية يحتاج لها تفرغ تام، وإلا والد المجلسي العلامة المجلسي أبوه يذكر أنه تفرغ في بحث راوي واحد وهو ابن أبي عمير 40 سنة تقريبا. شخصية الآن موجودة في النجف إلى الآن أمد الله في عمره لعل السيد عفو، السيد محمد مهدي الخرسان. أنا سألته، عنده موسوعة اسمها موسوعة عبد الله بن عباس. سيدنا كم جلس تبحث وتكتب؟ 50 سنة. فالحوزة هذه نظرتها لك، لما تحث طالب العلم أو توجهه سواء بالمباشر أو بالتلميح أنه لا ينشغل بالشأن العام لأنها ناظرة إلى هذه الزاوية. وفعلا الإنسان إذا كثرت انشغالاته جانب الإبداع يقل فيه كثيرا.
شيخنا، تجنبتم الحديث عن تداخل المسؤوليات بين طلبة العلم الشرعي.
هذا بعد الحديث ذو شجون فيه. الآن هذا التوجه الذي قدمت له في المقدمة الأولى ثمراته، يعني من إيجابيات المسار الأكاديمي، طبعا السيد ذكر إيجابية من إيجابيات الحوزة قضية المرونة، وهذه مين موجودة في الجامعات، يعني الحوزة بما أنك أنت طالب ذكي تستطيع أن بسرعة تطوي المراحل في الجامعة على النظام العام. أيضا مثلا من إيجابيات الحوزة الارتباط مع الكتاب، الجامعة درست كتاب وخلصت، شو يصير؟ تنساه. الحوزة لا، خلصت كتاب مررت للكتاب الذي يليه درسا، لكن تدريسا ترتبط بالكتاب الذي أنهيته، فدائما علاقتك بالمنهج موجودة، والإيجابيات كثيرة. من إيجابيات النظام الأكاديمي قضية التخصص، وهذا أمر جدا مهم. الآن في الأكاديميات مو تخصص علمي فقط، مثلا تخصص لغة عربية، لا، داخل اللغة العربية تخصص في النحو، داخل النحو في تخصص، فلان تخصص العوامل، فلان تخصص مثلا في حروف المعاني. الحوزة بسبب هذا التكامل الذي ذكرناه تميل إلى هذا الجانب، وهو إخراج طلاب متخصصين. لذلك مثلا في قم الآن عندنا حوزة أو مدرسة خاصة بعلم الكلام، مثل مدرسة جعفر الإمام جعفر الصادق عليه السلام التي يشرف عليها الشيخ جعفر السبحاني. عندنا مثلا مدارس أو جامعات أو كليات، عبر بما شئت، خاصة بالفلسفة والحكمة، مثل المدرسة التي يقوم عليها الشيخ مصباح اليزدي أو الدكتور أيمن المصري. عملية التخصص الآن تدخل بقوة. حتى الآن لو تشوفوا في المنطقة المنبر الحسيني الذي يرتقيه العلماء صار فيه نوع من التخصص معروف، هذا العالم الفلاني قبل محرم تعرف أنه سيتكلم في هذا الجانب، جانب مثلا الفكري، ذاك في الجانب التاريخي، ذاك في الجانب الفقهي. قضية التداخل هي مشكلة قديمة، لكن أنا شخصيا وجهة نظري القاصرة أنه ببركة هذا التكامل والتزاوج بين الحوزة والجامعة ستنتج لنا ثقافة التخصص، والتي ستكون أكثر نفعا للمجتمع.
ذكرتم شيخنا أن العالم كله أصبح قرية صغيرة، وأن وسائل ووسائط التواصل الاجتماعي أصبحت فاعلة جدا. كثير من الشبهات، كثير من النقاش الفكري، أبنائنا الآن في المرحلة المتوسطة والثانوية فضلا عن الجامعة يحاورون
يعني أطفال العالم، شباب العالم، في شتى الموضوعات، ولد كثير من هذا الحوار، هذا التواصل. أصبح اليوم أن الشبهات غير محصورة في الجانب الثقافي أو الجانب الأكاديمي أو الجانب المتخصص، أو أن الشخص يسعى لها، أصبحت تدخل على الناس بيوتهم ومجالسهم في كل حين. أصبح الاهتمام بعلم الكلام المعاصر يعني أكثر أهمية وأكثر إلحاح. نجد أن كثير من الملاحظات على هذا الجانب، يعني هناك من يتخوف من تناول موضوعات علم الكلام الجديد باعتبار الإحساس بعدم الأهلية للإحاطة بها بشكل متقن. منها أن الأبناء أو أن الشباب لم تطرق هذه المشكلات أو هذه الشبهات أذهانهم، ولعل طرحها على المنبر يكون في جانب الطرح مثل ما أشار السيد أحيانا أقوى من جانب النقد. يعني كثير من هذه المشكلات، القبول الاجتماعي، أنا يعني لا أريد أن أذكر أمثلة، لكن كثير من المجلات المتخصصة في علم الكلام والتي أشرف عليها علماء من المرتبة الأولى توقفت تحت الضغط الاجتماعي، الضغط الاجتماعي الحوزوي مش الضغط الاجتماعي العام. في رأيكم يعني تقبل المجتمع لمعالجة مشكلات علم الكلام المعاصر سواء كانت في المجلات المتخصصة أو في المنبر، ما هو الحل؟
طبعا قضية علم الكلام الجديد هي الشاهد عما ذكرناه في بداية الحديث، أن هناك مسار في الحوزة يدعو إلى التغيير، التجديد، يدعو إلى المواكبة، والذي عبرنا عنه بالتكامل مع الجامعة، وأيضا هناك مسار يدعو إلى البقاء على ما أسست عليه الحوزة وسارت عليه مئات السنين. من جملة القضايا التي طرحت علم الكلام الجديد، أولا ما هو علم الكلام الجديد؟ علم الكلام الجديد هذا المصطلح تقريبا عمره 120 سنة تحديدا، ظهر في بدايات القرن العشرين. عندنا علم الكلام القديم الذي كان يعبر عنه بعلم أصول الدين، يبحث في أصول الدين وفي أدلة أصول الدين بالأدوات الدينية، يعني بالمنطق، بالفلسفة، والاستدلال بالنص، يعني بالآية والرواية. لما تشعبت الشبهات وكثرت وطرقت أبوابا لم تطرق من قبل، واستعملت فيها أدوات لم تستعمل من قبل، جعل هذا العلم ونحت له هذا الاسم، وهو علم الكلام الجديد. شنو قيمة علم الكلام الجديد؟ أولا هو لا يختص بأصول الدين فقط من العقائد، بل يبحث كل العقائد، بل يبحث حتى الأمور غير العقائدية. الآن الإشكال مو على العقائد فقط، الإشكال يشمل الأحكام الفقهية. يجي شخص أجنبي يشكل مثلا على قضية الجزية، على قضية حد الردة، على قضية نجاسة الكافر، هذه قضايا فقهية لكن أصبحت موضع إشكال ديني. أو يجي شخص يريد أن ينفي وجود الله، ما يناقشك فلسفيا أو منطقيا، شنو يجيب؟ علميا يجيب لك مثلا قضية الانفجار العظيم، أنه يفسر الوجود دون الحاجة لوجود الله. إنا يجيب قضية داروين، أنها نظرية النشوء والارتقاء التطور تفسر وجود الإنسان دون الحاجة إلى نظرية الخلق. فالعلماء جعلوا هذا العلم الذي يبحث في كل هذه الأمور ويستعمل كل الأدوات المتاحة للجواب عن هذه الإشكالات، فهو علم فيه ما في علم الكلام القديم وزيادة. البعض صارت عنده إشكال، يعني على أي أساس إحنا مثلا في مدرسة دينية في مسجد في حسينية ونبحث في قضية داروين اللي هي قضية من علم الأحياء؟ فهذا العلم نفس القضية، ومثل كل شيء في حياتنا البشرية، له من تلقاه بالقبول، بل من كتب فيه، بل من يدرسه الآن. وفعلا كثير من الحوزات الآن تدرس علم الكلام الجديد. وهناك من رفضه قال إحنا علم الكلام الجديد القديم يكفينا ولا نحتاج إلى المزيد. فالسجال هذا موجود وطبعا انعكس على الثمار. الآن عندنا مجلات ودوريات كثيرة تهتم بهذا الجانب، وللأسف ما تجد الشهرة. يعني دائما الشباب يسألوا لماذا العلماء لا يتعرضون لهذه القضية، لماذا مثلا لما نقرأ الكتب دائما قضايا قديمة. لا، الآن من حسنات التطور الموجود في الحوزة صارت مثل الجامعة، هناك مجلات ونشرات، وهذه المجلات دورية، بعضها كل شهر، بعضها كل 3 أشهر، بعضها كل 6 أشهر. هذه المجلات هي التي فيها آخر ما وصلت له الحوزة، طبعا بعضها فقهية، بعضها أصولية، وبعضها مثلا كلامية أو فكرية. الشاب إذا يريد مواكبة الحركة العلمية في الحوزة يقرأ هذه الأمور. أما إيش يسمع كتاب مثلا طبع مثلا حاشية على الكفاية يقول إيه بعدهم في الكفاية، لا، هذه الحاشية للكفاية مو لك طبع، طبعت لذاك طالب العلم أو طبعت لذاك الأستاذ الذي سيدرس. إذا أنت تريد أن تتابع الحركة العلمية تعال إلى النشرات العلمية. للأسف لم تأخذ هذه النشرات وهذه المجلات، بل بعضها مؤتمرات وندوات دورية، حظها من الإعلام. وإذا بنفتح موضوع الإعلام بعد
المحور الثالث إن شاء الله.
الله يستر. تفضل.
المحور الثالث يتحدث عن التبليغ أدواته ومعضلاته. إذا كان شرف العلم هو ثمرته، وكانت ثمرة العلم وفائدة العلم يعني يحوزها هذا العلم وفقا لثمرته ولفائدته، فإن التبليغ الديني باعتبار تبليغ معارف الدينية والأفكار الدينية الأصيلة يأتي في مقدمة العلوم. لكن للأسف الشديد لا زال التبليغ الديني لدينا منحصر. قبل فترة قليلة تواصلت مع بعض الطلبة المبتعثين من جامعة كوست، تحدثت معهم في بعض الأمور، ذكروا هذا الجانب. الشاب عمره 20 سنة، 18 سنة، عندما يرغب، مرة يرغب في قراءة رواية، قصة قصيرة، مشاهدة فيلم، مشاهدة مسرحية، هذه الأدوات، معرض رسوم، معرض فنون، هذه الوسائل ابتعدنا عنها بشكل كبير جدا في التبليغ الديني. على العكس تماما، يعني أنا حقيقة سمعت من بعض رجال الدين وحضرت في بعض ملتقيات في النجف الأشرف هجوم على بعض المسلسلات والأفلام والإصدارات الدينية، ويعني هذا أمر مستغرب جدا. أنا بنقل تجربة فقط عشان الأخوان يعرفوا أهمية الموضوع. قبل 2 سنة اتصلت بإحدى الأخوات من كانت في زيارة للعراق، قالت إن الأولاد ما سألوا عن أي شيء في العراق إلا قبر المختار. الأولاد لديهم شغف بشخصية المختار ورغبة في زيارة المختار، هذا أمر جيد، ولكن حقيقة يكشف نقص كبير، يكشف قصور كبير. سيدنا التبليغ الديني عاجز بشكل كبير عن مواكبة العصر. ما زال الكرتون الديني، القصة المصورة الدينية، الرواية الدينية، المسرح الديني، المعرض الرسوم الدينية، ما زال متأخر جدا، ورغم أننا نقيس الأثر. تذكر أن جناب الشيخ عبد الله النمر اتصل علي، ما كان موجود في المنطقة، عندما عرض مسلسل مريم أو النبي يوسف أحد المسلسلين، طلب انطباع الشباب عنه. قلت له أنا أجد في صفوة أن حركة المرور تخف وقت عرض المسلسل فعلا، يعني هؤلاء يصطفوا ينتظروا خروج الحلقة الجديدة. نحن ما زلنا نعتمد الخطاب، ورغم أن منطقتنا، يعني أنا يعني أتعبوني نفسيا الأخوان في البحرين لما قالوا أن خطباء منطقتكم يتميزون على جل خطباء منطقة العالم العربي، فقلت إذا كنا إحنا في هذا الوضع ونحن نتميز. سيدنا آفاق، آفاق التبليغ، طرق التبليغ، وسائط التبليغ، المشكلات، الأزمة اللي نعيشها في التبليغ، الاقتصار. يعني لدينا الآن أطفال يحضرون للاستماع لشخصية علمائية أو لخطيب في أعمارهم بهذا العمر القصير، يخرج من المأتم لا يعلم شيء إلا أن الإمام الحسين استشهد.
نعم صحيح، إيه فعلا هذا صحيح. جربنا في مجلس الرضا في ليلة 12 أو ليلة 13 قبل 4 أو 5 سنوات، أوقفنا المجلس وقلنا للخطيب ريح شوية، وعرضنا فيلم مسير السبايا. يعني ما أقول لك انطباعي أنا، كان أحد الأصدقاء رجل كبير بالسن، قريب 80 سنة عمره، كان مشدود إلى الفيلم ومتأثر به، بحيث أن أهله خابروه أكثر مرة أنه يلا خلنا نطلع مدام ماكو خطيب، قالهم لا انتظروا لما يخلص الفيلم. فمثل ما تفضلت أستاذ عبد الله، فعلا موضوع الوسائط جدا مهمة ومؤثرة، ويجب عدم الاستهانة أو التقليل من شأنها. وهذه طبعا يعني يبدو لي حتى كثير من علمائنا المتنورين يؤيدوا ذلك ويدعموا ذلك، ولكن نحتاج إلى أن نلفت نظر المؤسسات، المبدعين من الشباب، باستخدام هذه الوسائط المؤثرة في التبليغ الديني، بالذات لما تتكلم مثل ما تفضلت مو بس على أبنائنا، على أبنائنا من جهة، وأيضا على من هم خارج الإطار الشيعي. شبابنا المبتعثين في أمريكا كثير منهم قاموا ببعض المبادرات، منها مثلا توزيع المياه في محرم، توزيع المياه بالشوارع، ويعني يمكن على غرشة الماء مكتوب مختصر أن هذا الرجل يعني قام لطلب الإصلاح، ولم يعني السلطة ما وفرت في ظلمها وقتلته وكذا. فكان أسلوب من أساليب تبيان القضية بشكل إنساني واضح وعريض، مؤثر جدا أكثر مما لو كان فيه فقط خطاب. أيضا مما يدعوني إلى أن يعني أشير إلى نقطة مهمة، أنا أيضا كنت في زيارة لأحد الأخوة في أمريكا، قال لي أنا طلب من عندي من إحدى الجامعات أن يستضيفوا باحث يتكلم معهم لمدة 3 شهور كباحث ضيف عندهم بالجامعة، مجال لاستضافة باحثين يتكلم لهم. قالوا احنا نريد نتكلم نتعرف على الفكر الإسلامي والشيعي من شيعة، انا ما اريد باحث مستشرق هو يجي يحكي لي عن الموضوع. لفت نظري الى أهمية ان يكون احنا ايضا عندنا مؤسسات بحثية، ما يسمى بالتبادل الفكري والثقافي، يعني يكون عندنا باحث يستضاف من قبل جامعات خارجية، وأيضا إحنا نستضيف باحثين. أنا كنت في زيارة لأحد الأصدقاء الطلبة في ديترويت، بالأثناء قال لي زين جيت، يعرف لغتي جيدة يعني من الحوارات والهذا، قال لي هذول 3 من طلاب الماجستير والدكتوراه، واحد يهودي واحد مسيحي كاثوليك والثالث مسيحي بروتستانت. زين قال لي أريدك تشرح لهم، هم جايين عندهم تساؤلات حول التشيع. فقلت لي هذه وسائل احنا لو نستفيد من عدها، لأنه بالحالة انت راح تكسب شخص يتكلم عن فكرك ومحاسن فكرك والجوانب الإيجابية في فكرك بلسانهم الذي هو مؤثر، كما قال إبراهيم عليه السلام حينما دعا الله سبحانه وتعالى أن يرسل رسولا منهم، الرسول منهم مؤثر عليهم بشكل أفضل من أن تكون أنت. فيمكن إحنا يريدنا ننتقل حقيقة نقلة نوعية على مستوى الأطروحة العالمية، حتى على مستوى الأزهر أو الزيتونة أو الجامعة المشهورة في المغرب ما أعرف أظن الحسن القرويين يمكن نعم زين بحيث يكون احنا نتحارش بهم احنا نقول لهم عندنا مجال نستضيف باحث من عندكم خلي يحضر عندنا لمدة سنة في النجف الأشرف احنا نستضيفه ونعطي منحة إن صح التعبير بمعنى سكن وراتب بحيث يكون هذا لكي يقدم أطروحات من جامعته ويستمع إلى أطروحات الآخرين وأيضا إذا أحببتم أن نرسل لكم باحثا من جامعة النجف أو غيرها بحيث يكون ضيف عندكم في هذه الأماكن هذه حقيقة وسائل تبليغ عالمية وإنسانية جدا مفيدة وجدا مؤثرة الآن لأنه الكل حينما يعني إحنا الآن نسمع مثلا عن أي لو أجيب لك أي مجموعة من المجموعات مثلا مجموعة مسيحية مذهب شاذ أقرب واحد اتصل بهم أو اطلع عليهم هو اللي أخذ من عنده المعلومة بس إذا هو يحضر هو يتكلم عن عقيدته هو يتكلم عن مذهبه وعن ما هو ما رح يدعو يعني أنا ما رح أتأثر بمذهبه بس على الأقل أخذ مذهبه وفكره منهم مباشرة هذه إحنا ممكن وسيلة من الوسائل اللي أشوفها جدا مهمة ويمكن من أبناء المنطقة فرصتهم في الذهاب إلى هذه الأماكن أسهل وأكثر سلاسة بحكم إمكانية الحصول على تأشيرات والقيام بزيارات يمكن كلكم أو معظمكم شاهد سماحة السيد منير خباز لما زار واشنطن والتقى ببعض المفكرين المسيحيين وكذا كان في تعطش إلى الالتقاء بباحثين إسلاميين مباشرة وهذه الدعوة من جامعة ترينيتي كوليج اسمها جامعة هي جامعة مسيحية الثالوث المقدس يردون هم يستضيفون على حسابهم شخص لمدة 3 شهور يقيم معهم يعطي سمينار يعطي محاضرة كل أسبوع عن نقطة من نقاط التشيع سيد منير لما راح إلى جامعة ميشيغان الأستاذ اللي التقى به قال له أنا ما أريدك تحكي وياي أنا بس أنا عندي درس اليوم مع طلاب الدكتوراه والماجستير فأريدك تتكلم وياهم هذا من السيد نفسه فقال له طيب شو الموضوع قال له أترك لهم هم يختارون فالطلاب أول ما شافوا سيد منير قال له لا أريدك تتكلم عن منهج المرجعية والفرق بين السيد الخميني والسيد السستاني شنو الفرق يعني ناس أيضا متنورين مو أنه ناس بعيدين عن الأجواء هم الطلاب دراسة فشاهدي هاي من الأساليب المهمة جدا في التبليغ على المستوى الداخلي وأيضا على مستوى خارج إطار الطائفة والمنطقة
سيدنا أحد الأخوان من الباحثين وضع وعاء واعتبره الوعاء الثقافي لدى الشاطئ الشريحة المستهدفة كانت عدة طلاب الثانوي ووجد يعني وضع ما يتلقاه الطالب من معارف سواء كان من ألعاب أو من قصص أو من مسلسلات أو من أفلام أو من مسجد أو من أهل عائلته وأخرج نسبة مخيفة جدا يعني خرج بنسبة إننا في الحقيقة إحنا ما نربي أولادنا اللي قاعد يربيهم هو الإعلام والألعاب والتلفاز
مؤثر مؤثر أي بس أنا يمكن أختلف يعني في نظرتي صحيح هو الساعات التي يقضيها الطفل أو الشاب مع هذه الوسائط كبيرة لكن الساعات التي يقضيها مع أهله هي ساعات نوعية أعطي وزن للساعات لا تعطي هي ليست متساوية الوزن يعني الساعة اللي يشوف فيها فيلم غير الساعة اللي يجلس فيها في حديث وجداني بينه وبين والده أو والدته
سيدنا نختلف معك إذا في هذا الحديث الوجداني
أي.
لأنه الحين الأهل بالأجساد موجودين
أي.
لكن كل واحد على الجوال
صحيح
صحيح في اجتماع جسدي
لا أنا أقول يعني لو وجد الأوقات إحنا لأنه من ناحية تربوية أيضا يعني نعرف أن الطفل من الولادة إلى عمر 3 سنين جل تأثره بأمه من بعد 3 سنين إلى 5 سنين 6 سنين يشارك الأب ببعض التأثير بعد ذلك يدخل المعلم في مرحلة المراهقة مرحلة المتوسطة يدخل الأقران والأصدقاء.
صحيح. أعمل في الإرشاد الطلابي.
ها؟
أعمل في الإرشاد الطلابي.
إيه؟
سيدنا إذا كان مثل ما ذكر الشيخ إذا كانت الأسرة متماسكة مترابطة تقوم بدورها الحق
أكيد
لا شك أنها العمدة الأصيلة الحق ثقافته ولكن هذا ما نتمناه لدى الجميع يعني.
أنا عندي فقط تعليق على قضية السينما والأفلام والمسلسلات والكراتين الدينية. الآن إحنا لا شك أننا نتفق أن إعلامنا في هذا الجانب ضعيف إن لم يكن منعدم في بعض الجوانب، لكن السؤال الأهم يعني إحنا الآن اشتكينا على بعض، من المسؤول؟ المشكلة أن المجتمع يلقي هذه المسؤولية على الحوزة والمرجعية والمؤسسة الدينية. المؤسسة الدينية تسألها ليش ما مثلا تنتجوا أفلام مسلسل، يقول لك مو شغلي هذا، أنا مو شركة إنتاج سينمائي، هذا شغل المجتمع. نعم أنا أساعد في الإشراف على السيناريو مثلا في الجانب الشرعي، هذا يجوز لا يجوز، أكثر من هذا لا. اللي صاير الآن في الجانب الإعلامي كل واحد يرمي المسؤولية على الآخر، ليش إعلامنا ضعيف؟ المرجعية تقول الناس والناس يقول المرجعية. هذه مشكلة ترى محورية، لذلك لابد أن نحدد المسؤوليات. السيد جميل قال هذه المسألة الشباب المتنورين يتصدون لها، فعلا لأن القضية شنو مرجع بيجي يكتب لك سيناريو مثلا فيلم رسوم متحركة الأطفال؟ مو معقول هذا الشيء. تفضل
شيخنا العزيز.
بس هو مطلوب من عفوا من المرجعية أن يعني تضع في يعني توجهها دعم مثل هذه المسائل.
موجود هذا مثلا قناة هدهد، قناة هدهد تتبع مباشرة للسيد السيستاني.
أوكي لطيف.
وغيرها وغيرها بعد كده نعدد القنوات، هذا بالنسبة لقنوات الأطفال. حتى في جانب الجانب الأفلام والمسلسلات الدينية هناك توجه. أنا شخصيا أعرف شخص من قلب حوزة النجف كتب سيناريو حول فيلم يمزج بين قصة شهادة النبي والهجوم على الدار، ثم ينتقل إلى قضية أبو ذر وطرده من المدينة، نفيه من المدينة، ثم ينتقل إلى قضية كربلاء، طريقة مزجية عجيبة. وعرض هذا الفيلم هذا السيناريو على مخرج فيلم آلام المسيح، آلام المسيح اللي كان البطل ميل جيبسون، الفيلم في ذاك الوقت كان من أعظم الأفلام. هذا أعجب بالفيلم وقال لو عرض لي عرض علي هذا السيناريو في ذاك الزمن مع آلام المسيح لاخترت هذا. انتهت القضية، الآن يريد يصور، خب تحتاج القضية ميزانية، الحين له 4 سنوات يجمع. بعض حتى في المجتمع تعال إلى تاجر مثلا يقول نبني مسجد، إيه جاهز، نبني حسينية جاهز، بنمول فيلم كرتون أو نمول مسلسل ديني،
لا
صحيح ولا
البناء الثقافي أليس من مسؤولية رجل الدين؟
صحيح.
أليس هو يعني المؤثر الأساسي للبناء معك. الثقافي؟
أتفق معك فيها.
أنا شيخنا ما أنكر بعض الإضاءات، يعني أنا وجدت في إيران مثلا اهتمام غريب من بعض رجال الدين بالسينما على مستوى المرجعيات، لكن في ذات الوقت في منطقتنا مثلا بعض الأخوان يعني بدون ذكر أسماء كانت لديهم مبادرات بسيطة في شهر محرم، وجدت دفع وكأنهم حقيقة اقتربوا من منطقة شديدة الخطورة أو العزل، مع أن الدعوة يعني أحد المشايخ ذكر هذا الأمر، دعوني أتحدث بشوية بصراحة، يعني اتصل علي أحد الأخوان وذكر أن وجدنا هجوم شديد من رجال الدين بخصوص مقطع فيديو يدعو إلى يعني أن نهتم بجيران وبالفقراء كما نهتم بالإطعام في محرم. فقلت له أن المأتم اللي يعني أحضر فيه في شهر محرم يقوم بهذا العمل من 10 سنوات، ولكن بشكل صامت. أنتم فقط وضعتم يعني وجهتم الإعلام، وجدوا كلام شديد من أحد رجال الدين لما شرحت له الموضوع. يعني فعلا شيخنا صحيح أن هناك إضاءات جميلة جدا، لكن أيضا هناك ردات فعل وكلمات وتعبيرات. أنت تعلم مثلا
طبيعة البشرية من أولها ما اتفقوا على شيء، هذا الاختلاف سنة بعد. ما يمكن يعني تجد فكرة يتفق عليها الجميع، طبيعي.
لا يمكن القياس على بعض التجارب غير الناجحة ونأخذها ك. يجب أن يكون الإنسان أيضا مبدع في طريقة معالجته للمشاكل وطريقة تصدي لها القضايا. أنا على ذكر موضوع يعني الأفلام، الشباب كانوا مسوين فيلم ولاقى تفاعل كبير جدا. هذه المؤسسة فعلا اقتنع مجموعة من رجال الأعمال في دعمها وتوفير كل الإمكانات لها حتى تواصل عملها، وهذا موجود يعني مثال بدون ذكر الأسماء، موجود هذا المثل. و في رغبة وفي وعي عند يعني عدد لا بأس به من الناس. على ذكر أهمية المسلسلات، احنا نعرف محطة المنار مثلا محطة تطرح يعني شو تصورون أكثر شعبية في لحظة من اللحظات وين؟ ساعة الأخبار ولا خطاب السيد حسن مثلا ولا كذا؟ أنا سمعت من الأستاذ عبد الله القصير اللي هو مدير المحطة، قال لي أكثر مرة صار عندنا شعبية ومشاهدة يوم ما عرضنا مسلسل يوسف الصديق. قال لي جاءنا عدد مشاهدة بشكل حتى انهالت علينا طلبات الإعلام، شركات الإعلام هم ذاك الوقت ما كان عندهم. فمثل ما تفضلت أنه موضوع الاهتمام بهالوسائل ووسائط هذه للإعلام والتبليغ حتكون جدا مؤثرة. نعم.
نختم حديثنا بطلب الأخوة، حقيقة حديثكم ممتع جدا، ولكن الحقيقة أزمة التواصل بين رجل الدين وبين الأكاديمي والمثقف. يعني في كل موسم حسيني أو في كل موسم ديني جزء كبير من وقت الناس، جزء كبير من اهتمام الناس ينصرف لهذه المشكلة المزمنة. يعني رد ورد متبادل، وحقيقة ربما عندما تقترب من الجميع لا تجد بريء ولا تجد مجرم، يعني تجد أن هناك أخطاء مشتركة. يعني سيدنا في رأيكم الحل العملي للتخلص من هالأزمة، من هالموقف الصعب حقيقة إلا هو يحتر الجهود؟ يعني بعض الأخوان المثقفين في الإمكان أن يقدموا خدمات جليلة اجتماعية وحتى للخدمة الدينية، حتى للمنبر الديني، حتى لاقتراح الموضوعات، حتى للمواكب الدينية وغيرها. وأيضا رجال الدين في إمكانهم يدعموا هؤلاء المثقفين ويقدموا لهم خدمات وتنظيم للعمل، وهذا حدث في أكثر من تجربة. يعني أنا أتذكر أن أحد المشايخ من الأحساء هو عرفنا بتجربة أن زار فرقة مسرحية في النادي وقدم الدعم وقدم كذا، وإدارة النادي رحبت بالموضوع وحدث نوع من التعاون، وأصبحوا في كل معرض للرسوم كذا يحضر ويشارك، وأصبحوا هم يحضروا في هذه أزمة الثقة أو القراءة المسبقة للمواقف. كيف نتجاوزها سيدنا؟
أنا أعتقد يعني تحتاج إلى بعض التوجه الأخلاقي حقيقة. يعني الإنسان لازم ينطلق في القضايا من باب أنه هو يسعى لرضا الله سبحانه وتعالى أكثر ما يكون لجانب الذاتي لجانب الشخصي. يجب أن أيضا يحترم كل واحد، يحترم كل واحد تخصصه، يعني يحترم تخصصه وتخصص الآخر لا يتعدى هذا التعدي. يعني شخص يجلس على منبر ويتكلم في كل المواضيع هذه ما عادت موجودة حتى في أي بيئة من البيئات، ما عادت موجودة. يعني حتى كبار علمائنا، أنا أدري في بعض القضايا مثلا الطبية أو العلمية، السيد الصدر رحمة الله عليه لما أراد أن يكتب الأسس المنطقية للاستقراء استدعى أحد الأساتذة في جامعة بغداد في الإحصاء والاحتمالات حتى يعرف قوانين الاحتمالات والإحصاء. ونحن نتكلم عن يعني قامة علمية ما يسمى في الرجال الذين لديهم اطلاع شمولي، مو اطلاع تخصصي فقط في جانب واحد، وغير الكثيرين. فبالتالي إذا صار كل واحد يحترم تخصص الآخر، وأيضا كما قلنا النزعة الذاتية تكون تزال، يمكن أكو خطوة مطلوبة بحكم مجتمعنا، بالذات أنا أتكلم مجتمع المنطقة، ينظر باحترام وتقدير كبير إلى رجل الدين، وأنه هو شبه قائد أو هو الذي يسير الدفة. فمن جملة مسؤولياته أن هو يسعى قليلا لتقريب هذه الفئة له. وحينما نقول تقريب نقول يعني يبادرهم بالاستشارة. أكو بعضهم حتى لمن تعرض عليه الاستشارة وما يقبلها، فما بالك بالمبادرة بالاستشارة إذا صارت من رجل الدين تجاه بعض المثقفين، أعتقد راح يكسر الكثير من الحواجز الموجودة ويقربهم إلى نفسه. والكلام إلى أخواني المثقفين، أنا يعني عشت في بيئة دينية، والدي وجدي والبيئة اللي عشناها، ما وجدت عندهم هذه الرغبة في عزل المجتمع وإبعاد رجال الفكر والثقافة، بل بالعكس مستعد أن يصغي إلى من لديه فكر وثقافة بشكل عميق وبشكل مركز ويستفيد من عنده ولا يرى ضيرا في ذلك. ففي الأعم الأغلب رجال الدين هم يعيشوا هذه الروحية، بس هي يمكن حتى نكسر الحاجز يحتاج لبعض المبادرات، منها أعتقد أن رجل الدين لو قام ببعض هذه المبادرات هذا راح يكسر الحاجز. كثير من الطلبة والخطباء أنا أدري في شوال وذي القعدة وذي الحجة يرسلوا إلى مجموعة من الشباب، أريد من عندكم مقترحات لمثلا المواضيع اللي تطرح في محرم كذا، هذا يقرب النفوس من بعضها البعض. طبعا المشكلة مو فقط في طرح عناوين المحاضرات، أيضا في أسلوب الطرح وأيضا في مصادر الطرح. يعني أنا كنت في بعض الأحيان حينما أسأل من بعض الطلبة أقترح موضوع وأقول له الموضوع موجود ومغطى بشكل جيد في المقال الفلاني ويمكن أبعث له الرابط أو موجود في الكتاب، هذه ساعد الخطيب على أن يؤدي عمله بشكل مناسب جدا.
والله حقيقة أنا أردت الاكتفاء بما ذكرتم سيد، حقيقة من تجربة عملية وبلقاء من كثير من الإخوان المثقفين سواء في القطيف أو في الأحساء، أن عندما ربطناهم ببعض رجال الدين وبعض الخطباء تقبلوهم قبول حسن واستفادوا، يعني هذا التوجس، هذا الخيفة، هذا الريبة، هذا الإحساس بعدم التقبل زال تماما. بالعكس يعني في لقاءات كانت على الواتساب أو لقاءات للإعداد لحق محاضرات محرم أو كذا تحولت إلى صداقات، ولكن في الحقيقة في الجو العام هناك نوع يعني من القراءة المسبقة لموقع للآخر بدون أن يتم تجسير التواصل. شيخنا نفس الموضوع باعتبار أنها يعني رجل دين شاب وتمارس الخطابة وكاتب، ونأمل أن يكون لكم دور أيضا في التواصل مع الشباب والمثقفين عموما.
طبعا السيد عبر بحاجز وجنابكم عبرتوا بخيفة، هي القضية أنا وجهة نظري تسمية الصحيحة لها أزمة ثقة بين رجال الدين وطلبة العلم من جهة وبين المثقف من جهة. المجتمع هو مجتمع ديني وفعلا ينظر لرجل الدين على أنه على قمة هرم هذا المجتمع. كمثقفين لعدة أسباب بعضها مبررة وبعضها غير مبررة لا يرون أهلية لرجال الدين ليقوموا بهذا الدور، وفي المقابل رجال الدين يرون أن هذا المثقف يريد أن يسحب البساط من تحته فيقوم هو بقيادة المجتمع. فهذه الحالة كأنها أشبه ما تكون بصراع زعامة، ولدت أزمة ثقة بحيث المثقف بمجرد يوجه انتقاد لرجل الدين وإن كان صادقا، يعني ما عنده هذه النية ولا فكرة سحب البساط، مباشرة أنا أحكم أن هذا المثقف يريد أن يقصيني. والعكس لما رجل الدين يطرح فكرة ذاك المثقف ابتداء يريد أن يبين أن فكرة خاطئة بما أنها صادرة من شخص ليست له الأهلية. أزمة عدم الثقة كيف تحل؟ تحل بخلق فضاء حواري، والأهم من هذا الكلمة التي ذكرها السيد أخلاقي. يفتح حوار، خلنا نتبادل وجهات النظر، إذا صار حوار يعرف هل أنا أهل لهذا الموضع الذي وضعني المجتمع فيه أو لا، هل أنت في نقودك التي توجهها للتيار الديني وللمؤسسة الدينية صحيحة أو لا. الحوار المباشر وأعيد وأكرر والأخلاقي هو الذي سينهي كل هذه الأمور، يصير فضاء مفتوح للجميع للطرفين، يطرح حوارات دورية كل ما تصير قضية مثال الرأي العام، مكان مثلا ما السيد يكتب في الفيسبوك وأنا أكتب وهو يرد وأنا أرد، نجتمع وجها لوجه على شاي على قهوة، الأستاذ يجيب لنا عشاء بعد وتصير بودية القضية تحل. احنا هذه المشكلة لما تصير في بعد في المسافة ونكون احنا قريبين من بعض ويصير تراشق، هذا التراشق يصير كل كلام يحمل على غير وجهه، تصير قضية سوء الظن وسوء النية هي المقدمة وتبدأ هذه الحرب. لكن لو تصير مواجهات مباشرة، مواجهات بالمعنى ذاك، لا، مواجهة بمعنى حوار في نطاق أخلاقي علمي مؤدب، ستحلحل الكثير الكثير من القضايا. ذلك تشوف تعال لمثقف قل له نروح المجلس رجل الدين فلان يرفض، لا شو التالي، وتعال العكس تعال لرجل الدين هناك منتدى ثقافي ملتقى ثقافي، لا شو التالي لهالأماكن، هذا المثقف ينظر إلى مجلس رجل الدين على أنه بؤرة تعصب، وذاك رجل الدين ينظر إلى هذا المنتدى الثقافي على أنه مكان للانحلال لترويج الباطل، والقضية مستمرة. الحل هو هذا، الثقة تبدأ بالحوار المباشر. أنا هذا الذي أراه مدينة السيد عند وجه
الله. أحسنتم شيخنا، لا يعني أجدتم فيما تقولون، وإن كان أنا يعني ما أدري يمكن تجربتي قد تكون ما أسميها أزمة ثقة، ولا هي يعني حادة بالشكل الذي يطرح، لكن أحب ألقي يعني الضوء على نقطة مهمة، هو أن القائد يتحمل مسؤولية أكثر ممن يقود.
صحيح.
وبالتالي هي مسؤولية رجل الدين أن يقترب من المثقفين، وكلما اقترب كلما هو استطاع أن يحقق دوره بشكل أفضل وأعلى مستوى، وقد يستفيد من تجاربهم ويضيف إلى جهده جهودا أخرى، ولن تكون على حساب لا سمح الله قيادته إذا هو كلش مهتم بهالموضوع، هي ما راح تكون على هالحساب حقيقة، في كثير من الأحيان حيكون تضافر جهود لإنتاج عمل أفضل لصالح المجتمع.
صح.
أشار جناب السيد إلى الأخلاق وثنى سماحة الشيخ بالأخلاق، ونحن في محضر سيد الأخلاق ومن بعث ليتمم مكارم الأخلاق، لنقف عند الأخلاق فهو خير ما نقف عنده. لنستمع لأسئلة الحضور إن وجدت، مشاركاتهم المباشرة، واذكروا فقط الحديث موجه لمن ترغبون في من يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله. مداخلة هي يعني من باب تجربة. الأزمة بالأساس يعني الحديث الأخير متوجه إلى التواصل وروح التواصل، التواصل المعرفي إذا حبينا نسميها باسمها الحديث، هذا واحد. اثنين، المشكلة الثانية اللي تفضلت فيها قلة الإبداع، هي سواء عند رجل الدين أو عند المجتمع أو عند الشباب المثقفين. الإنسان المثال اللي تفضل فيه الفن واهتمام الناس بالفن لأنه يمثل حالة إبداعية، وطبيعة الإبداع أخاذ جذاب. إحنا اليوم مشكلتنا الثقافية ومشكلتنا الاجتماعية لا نحرض على الإبداع في كثير. اسكت تشب يعني حتى في سلوك العادي. فحتى على المستوى الديني ومستوى الثقافي حالة الإبداع والتمرين على الإبداع هي جذر القضية. وشكرا مداخلة لا أكثر.
أحسنت شكرا لك.
السلام عليكم. أحسنتم جزاكم الله بخير الدكتور وجناب الشيخ. يمكن لرجل الدين أن يمارس دور المثقف لكن لا يمكن لدور المثقف أن يمارس دور رجل الدين. ما مدى دقة هذا العبارة؟ شكرا.
لمن السؤال؟
أقول أن
لمن السؤال؟
لجناب الشيخ.
طبعا سؤال صعب. كلمة الدين هي كلمة واسعة جدا. نفس المنظومة الدينية فيها قضايا ممكن أن تنزل إلى الجميع ويستوعبها الجميع، بل يمكن للجميع أن يبدي فيها رأيا. يعني مثلا الآن رجل الدين قضايا الزواج والطلاق، رجل الدين هو الذي يقوم بها ويشرف على حل المشاكل الأسرية. لو جاء شخص متخصص في الأسرة، أخصائي أسري، هل سيقوم بهذا الدور أو لا؟ سيقوم، ولعله أفضل بحكم أنه في هذا الجانب هو متخصص. لكن عندنا قضايا دينية تخصصية، هذه القضايا ما يمكن للمثقف أن يقوم بها. فعندنا دائرة واسعة يمكن للجميع أن يبدي فيها رأيا، حتى مثلا في القضايا التاريخية. الآن سجال كبير حول القضايا التاريخية، قد يكون هذا رجل دين وذاك لا، مو رجل دين لكن متخصص في البحث التاريخي، يعطي رأي، وقد يكون حتى أدق من رجل الدين بحكم أنه عنده أدوات هذا البحث. لكن في المقابل القضايا الدينية التخصصية هذه ما يمكن. لذلك حتى المرجع التقليد يقسم المسائل الفقهية إلى ضرورية ونظرية. الضرورية أصلا لا يجوز فيها تقليد، هذه ما فيها تقليد. لماذا؟ لأنها واضحة. نفس الشيء في الدين عندنا دائرة واضحة، هذه ممكن حتى للمثقف أن يعطي فيها رأيا، أن يناقش فيها، أن يبدع فيها ممكن. وعندنا دائرة له دائرة تخصصية، هذا المثقف ما لم يكن متخصصا في هذا الجانب لا يمكن أن يكون له رأي في المسألة. وطبعا هذا مو قضية أن نحجر عليه، لا، هذه سيرة العقلاء أن غير المتخصص يرجع إلى المتخصص. فهذا الذي نقول، كلمة الدين كلمة عامة جدا، نقول القضايا التخصصية في الدين لا يمكن لغير المتخصص أن يبدي فيها رأيا.
أحسنت.
الأسئلة الورقية، جناب السيد نبدأ بكم، لديكم سؤال.
أي نعم، أنا عندي ورقة هنا يقول هل هناك علاقة تكامل بين العلم والدين، بحيث لو حصلت مشكلة اجتماعية نرى حلا للمشكلة مشتركا بين الأخصائي الاجتماعي والرجل؟ طبعا لا شك ولا ريب، يعني هذه هناك تكامل. يعني حينما نتكلم مثل ما تفضل سماحة الشيخ مفروض قضية اجتماعية، الآن حكم الطلاق واضح من ناحية الشرعية، لكن لما تجي إلى إصلاح ذات البين قد يكون الأخصائي الاجتماعي قادر على فكفكة المشكلة ومعالجتها أفضل من أي شخص آخر يستطيع من خلال الحوار والجلسة معهم وكذا. وكذلك في أي قضية علمية أخرى، وليس هنالك تعارض، ليس هنالك تعارض، لا تعارض بين العلم بالمعنى العلم المستند على أسس رصينة وبين التوجه الديني. وأي رجل دين يتقبل، المفروض يتقبل أنه صاحب الاختصاص، مثل ما تفضل سمحت الشيخ أنه صاحب الاختصاص يمارس اختصاصه. نعم.
أحسنتم سيدنا. سيدنا يبدو من السؤال حقيقة غير واضح، ولكن يبدو من السؤال
أن تقصد شيخنا مو سيدنا.
شيخنا نعم. أحسنتم سيد. هذا معناه أن تأخرنا في الوقت أيضا. الله
يحفظك. لا لأن قلت سيدنا والتفتت للشيخ.
قلتكم أحسنتم سيدنا.
أوكي.
الله يحفظك. نعم. فيك مثل في السؤال الثاني.
أي نعم.
تفضل أستاذ.
السؤال حول أن المرجعية الدينية وكأنها يشير إلى بيانات سماحة السيد السيستاني في السنوات الأخيرة الموجهة إلى الخطباء تكتفي بنصائح عامة وتوجيهات ولا تنزل إلى الخطوط التفصيلية للخطباء، وكأنه يطمع من المرجعية أن توكل لمن تثق فيه من الخطباء أو من العلماء إيجاد برنامج عمل دليل عملي تنفيذي للخطيب يستطيع أن يستند إليه. يعني هذه المؤشرات العامة أو الإرشادات العامة تتحول إلى برنامج عملي، خطوات عملية أو دليل تنفيذي يعني.
لطيف. طبعا هذه القضية تعرضت لها مرارا وتكرارا وأعيد، ترى المشكلة ليست في الخطباء ولا يمكن أن يبدأ الحل من الخطباء، المشكلة في من؟ أن يسمعوا أصحاب المجالس. ليش؟ اسمع الضحكة من هالجهتك، شكلهم جماعة من هالجهة. أي ليش؟ افترض أنا صاحب مؤسسة دينية وأنا عندي خطباء معتمدين، هؤلاء هم المعتمدين وغيرهم غير معتمد، ما الذي يلزمك أنت كصاحب مجلس أن تأتي بهذا الخطيب الذي أزكيه أنا؟ شنو الشيء الذي يلزمك؟ المشكلة هنا أن المجالس ليست تحت يد المرجعية. مثلا في منطقة كل واحد عنده بيت واسع تبارك الله ما شاء الله، عنده قبو، فتح مجلس ويأتي بالخطيب الذي هو يريده. المرجعية نصحت وجهت، افترض أعطت بطاقات للخطباء المعتمدين، أنت إذا كنت تريد خطيب من خارج هذا السلك من الذي سيلزمك؟ لا بد خطيب من هنا. المشكلة هنا في قضية المنبر الحسيني، نحتاج إلى وعي، وهذا الوعي لا يبدأ من طبقة الخطباء، يبدأ من تحت من أصحاب المجالس. لما أصحاب المجالس يصبح عندهم وعي أن هذه المجالس أمانة، وأن المنبر رسالة قبل كل شيء، وأنه لا بد علي أن أختار الخطيب الذي يقدم رسالة، هنا أول خطوة للإصلاح سأبدأ سيسلط الضوء على الخطباء الذين هم أصحاب رسالة، والضوء يخفت على الخطباء الثانيين. لا نجيب صفة لا بحيث لا يزعلوا، ودوننا الشيخ العبيدان مؤخرا زي. لما ذاك يخفت الضوء وبالتعبير المحلي ما يحصل صار لسوق، شو يصير؟ هو من نفسه سيتغير. ليش؟ لأنه يرى أنه هذا ميدانه زي. إذا الآن أنا دائما أمثل بهالمثال، افترض أنت في عملك داومت ما داومت، أبدعت ما أبدعت، راتبك بينزل. بتتعب في العمل؟ بتتعب حالك؟ لا. بتداوم أصلا؟ لا، طبيعي، كلنا نحب الراحة. زين، ذاك الخطيب صاحب الصوت الشجي الصوت الجميل يشوف أن هذا الصوت هو بطاقة تعريفه، لا يحتاج في المجالس إلا لهذا الصوت. طب ليش أنا أحضر أتعب حالي؟ ليش أتعب حالي مثل فلان وفلان اللي يحتاج 4 أشهر و5 أشهر و6 أشهر للتحضير لشهر محرم؟ ليش أتعب؟ خلني مرتاح وفي محرم بس كم بيت جديد وتنتهي القضية. المشكلة من هنا. لكن لما يصير أصحاب المجالس عندهم هذا الوعي أنه لا، منبر الحسين عبرة وعبرة، فكلامنا ما يعني أننا يعني ننزل من مقام الدمعة ومن مقام الغثاء، لا، احنا نتحدث عن تكامل لا يغلب جانب على جانب. لما يشوف أنه لا، مثل ما يطلب منه جانب البكاء والدمعة، أيضا يطلب منه جانب العبرة والفائدة. تتخيل؟ لكن المرجعية لو تكلمت من الحين لبكرة الصباح بما أن أصحاب المجالس ما صار عندهم هذا الوعي ما بتتغير.
عفوا شيخنا، أنا يمكن عندي مداخلة على الموضوع. القضية من الخطورة بمكان، لأنه هي أصبحت تشكيل عقول. الآن أنت في مجتمع لا يمكن أي واحد يجي يضع على باب مكتبة لائحة لوحة يقول الطبيب الفلاني والاستشاري الفلاني، ما يمكن، أو المهندس الفلاني. ليش؟ ليش؟ لأنه إلها خطورة، في خطر من تبني هذا العنوان وهذه القبعة عن صح التعبير. أنا أعتقد الخطابة أيضا بالإمكان، بإمكان المرجعية أن تبدأ تقول أنا ما أدين أحد، لكن في أشخاص أعطيهم تزكية بداية الأمر. يعني يصير الناس أصحاب المجالس، والله هذا الخطيب مزكى من قبل مكتب المرجعية. شلون الآن تزكية الوكلاء؟ في تزكية الوكلاء، صحيح ولا لا؟
بقطع. في خطيب معروف نجيب اسمه من المنطقة.
قيل
صدرت فتوى في حقه من أحد المراجع بالاسم بحرمة الجلوس تحت منبره.
ما يخالف. هذه وردت حتى فيما مضى، يعني سيد صالح الحلي معروف عنا الموقف زين. لكن أنا أعتقد جرأة المرجعية في هذا الموضوع سيفيد المجتمع. لو في بداية الأمر مو إلا تعطي توصية سلبية، تعطي توصية إيجابية، هذول المجموعة 10 أو 15 أو 100 أو 200 تم تزكيتهم من قبل مكتب المرجعية، هذا ما تم تزكيته خلي المجتمع يأخذه، مو مشكلة. بس أيضا الواعين من الناس أصحاب المجالس راح يطالبون، والله هذا ليش ما تم تزكيته، خليني أروح للي تم تزكيته. أنا أعتقد يعني المرجعية تريد أن تمسك العصا من الوسط، لكن هنا الوسط يميل إلى أن يكون لها موقف حازم.
لا سيدنا، الحزم موجود، وإن كان المرجعية حسب قراءتي لها أنها خطوة خطوة. بعض الخطباء الكبار الأسماء اللامعة منعوا من القراءة في صحن الحسين وفي صحن أمير المؤمنين من المرجع.
أحسن.
وبعضهم أذن له بالقراءة ومنع من البث المباشر. البوادر موجودة، لكن إلى الآن الوعي العام مو متوجه إلى هذا الجانب. هو هذه الوصايا هي تمهيد لهذا الوعي، يجهز الأرضية بحيث فيما بعد إذا صدر شيء من المرجعية سيتقبل. ولا في شخصية معروفة منع من السيد السيستاني أن يقرأ في حرم الإمام الحسين عليه السلام، وأقام الدنيا ولم يقعدها، مظاهرات في العراق طلعت بسببها. من المرجعية التوجيه. الوعي لا زال ضعيف، وأنا أرى أنه تكرار المرجعية السنوي في هذه القضية سيصنع الوعي، مع وجود أصوات يمينا ويسار تؤكد على وصايا المرجعية.
الحقيقة أن يعني متابعة الشباب تكشف عن أن الشباب يتلقف بيانات المرجعية بخصوص الخطباء ويدقق في الكلمات كلمة كلمة.
صحيح.
سيدنا أحد الأخوان وكأنها يعني يرغب في موازنة الكفتين، فيقول أن في هذا الزمان عندما يتصدى أحد رجال الدين لأمر ما أو لموضوع ما لا يسلم هو الآخر، لم يعد الأمر يعني حكر على عندما يتصدى غير رجل الدين أن المتدينين أو رجال الدين ينالون منه، فالعملية عكسية أيضا، عندما يتصدى رجل الدين لبعض العمليات الاجتماعية أيضا لا ترحمها الأصوات والأقلام خصوصا في وسائط التواصل الاجتماعي.
هذا صحيح، بس عادة الرواد يعني يمتلك شيء من الشجاعة ويتحمل. يعني أنا عشت قلت لكم 4 سنوات ونص في لبنان، في ذاك الوقت اللي كان في بداية نشاط سماحة سيد موسى صدر الله يعود إلى أهله وإلى مجتمعه، كان في محاربة إلى بعض الخطوات التي قام بها، ومنها مثلا كان كثير ما يزور الكنائس والمساجد السنية وعلى تواصل، وانتقد من البعض، لكن هو كان مؤمن بهذا التوجه وأصر عليه. وكان أيضا مهتم بموضوع مثلا الجوانب الاجتماعية. فحقيقة يعني هي كما يقال لا تضرب بالحجارة إلا الشجرة المثمرة. فالشخص اللي عنده مشروع وقائم بعمل وكذا متوقع أن يجي بعض يعني بعض النقد أو بعض هذا، لكن المفروض أن البقية يتصدون. وهذه النقطة أيضا يمكن خليني يعني أكون شوي جريء في المسألة، حتى بين رجال الدين هم بين بعضهم البعض بعض الأحيان يتصدون بطريقة فيها تجريح وإسقاط لشخص يعطي رأي قد يكون مغاير للسائد. ليش؟ خلي يكون عندنا الحر، يعني تداول الآراء الحرة ضمن البيئة الدينية ضمن البيئة الفكرية، خصوصا الرجل قد يطرح أفكار ليست مخالفة لأساسيات، وإذا طرحت بعض الأفكار المخالفة يناقش الحجة بالحجة. وهذه ترى يعني آفة مو فقط عند رجال ديننا، حتى على مستوى العلماء في الأكاديميات. أنا أتذكر اثنين من علماء الرياضيات كل واحد منهم حارب الثاني بطريقة مزعجة، يعني إلى حد واحد منهم مسكين كان يعني فيه شيء من الضعف، أصيب بلوثة من كثر الهجوم اللي صار عليه، لأنه تبنى رأي علمي معين ورأيه هو السائد الآن في مجتمع الرياضيات، مو رأي الشخص الذي حاربه. فإحنا أيضا يعني بين مجتمعاتنا الدينية، وهذه يمكن صرخة في غير محلها لكن نقولها إن شاء الله تسمع من قبل المعنيين، أنه يعني لو جاء أحد علمائنا وأحد الطلبة بأطروحة فيها شيء من الجدة جديد تختلف عن السائد، ما المانع؟ إذا هي صح نفتح أذهاننا لتقبلها، إذا هي خطأ نرد عليها الحجة بالحجة، مو إسقاط الشخص. لاحظت يعني في أكثر من موقف أن شخص يطرح رأي قد يكون خلاف السائد يعمل على إسقاطه أكثر مما يعمل على رد الفكرة بالفكرة، وهذه أيضا يعني ما تخلق جو صحي ولا يعني تنمي حتى فكرة البحث العلمي. احنا محتاجين هالنوع من التجديد في الفكر.
حسنتم سيدي،
هذه حرشنا بكم شيخنا شوي يعني.
ما زال الموضوع بخصوص المشايخ. حقيقة هناك من يرى أن يعني كثير ما يتوجس رجل الدين من بعض الأطروحات الجديدة ويرى أنها تمس أصل التدين بدون أن يمعن النظر، وقد لا تأتي يعني قد نتائجها وآثارها لا تتعلق بأصل التدين وإنما هي قراءة جديدة أو فهم خاص. في رأيكم هل رجل الدين لدينا مسكون من زمن القديم من طريقة إن قلتم قلنا، بحيث أنها يعني يبادر إلى الرفض يبادر إلى الرد إلى النقد؟ يعني قيل قديما بأن الشيعة في علم
هو المبادرة إلى النقد طبيعية لكن إلى إسقاط الشخص. هذا اللي
سيدنا أقصد أحيانا أن أطروحة جديدة قد لا تستوعب فيبادر لردها ورفضها بدون أن تدرس دراسة جدية يعني، وكأن كل أطروحة جديدة تستهدف أصل الدين.
نبغى نتدخل قليلا أستاذ أبو إبراهيم قبل أن يجيب السيد على استفساركم. نريد أن نذكر الأخوة الكرام بدوا ينسحبون شوي شوي عن الليلة القادمة، هناك في لقاء بيكون الموضوع عن العلاقات الأسرية في بيت الرسول الكريم، منهج وحياة أسلوب أو منهج حياة وسلوك. سيكون الحوار مع الشيخ محمد العمير والشيخ صالح آل إبراهيم، ويحاورهم الأستاذ عيسى العبد الكريم. فقط أنا أردت أتدخل في هذه اللحظة قبل أن يهرب الجميع. أتفضل بالإجابة سيدنا
شيخ.
أو شيخنا بس عمامة سودة. طيب
طبعا قضية رفض الجديد أنا أرى أن المجتمع كمجتمع مسكون بها وليس رجل الدين. رجل الدين ليس إلا جزءا من المجتمع يتأثر بهذا المجتمع. قضايا كثيرة في مجتمعنا تؤكد أن المجتمع الخليجي عموما، بل إذا ممكن نوسع الدائرة، العربي مسكون بهذه القضية أنه يحن إلى القديم ويرفض كل جديد. ورجال الدين وطلبة العلم ليسوا إلا جزءا من هذا المجتمع، وطبيعي بحسب الأبحاث السوسيولوجية والنفسية البسيكولوجية أنه يتأثر، أن الإنسان يتأثر بالمجتمع، فهذه قضية في المجتمع. إذا تتابع تطور المجتمع طيلة مثلا 50 سنة الماضية ستجد أن هذه حالة اجتماعية موجودة. رجال الدين لأنهم جزء من المجتمع طبيعي هذه الحالة موجودة عندهم. ومن يقرأ في تاريخ النجف، ولعلي في لقاء سابق ذكرت هذا الشيء، السيد محسن الحكيم المرجع مرجع الطائفة ما كان يستطيع أن يصرح أن له راديو. ليش؟ لأن المجتمع النجفي كان يرفض الراديو، لذلك أعطش خلى واحد يشتري راديو قال أنت اسمع الأخبار وانقل، أما هو في بيتي لا خاف. ليش؟ المجتمع يرفض هذا الشيء. لعلكم ذكرتم كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء أول رجل دين ركب سيارة في النجف. كان كل رجال الدين يستعملون أعزكم الله البغال والحمير، هو أول من ركبه، وركوبه للسيارة طبعا عالم مرجع كبير سبب له مشاكل كثيرة، بحيث خطب كثيرة ضد هذه القضية، شلون أعمامة يركب سيارة صنعها الكفار، وهكذا قضية الكهرباء، وتجي لمجتمعنا بعد قضايا كثيرة. هذه المسألة هي جزء لعله من العقلية العربية، لعلنا إذا قرأنا الكتب مثل كتب الجابري نقد العقل العربي أو غيره تفكيك العقل العربي، سيجد أنهم تحدثوا عن هذه الجزئية. العرب مسكونون بالماضي، مسكونون بالتاريخ، وعندهم رفض تام لكل جديد. لذلك باب الشاهد على هذا محمد طاهر حداد، معروف مفكر تونسي قديم كان في القرن 19، كتب كتاب بعنوان امرأتنا في الشريعة والمجتمع. كتاب طبعا هو يعني يميل إلى، خلنا نعبر، تقديم قراءة جديدة دون دخول في التفاصيل. فرد عليه أحد علماء الزيتونة، شنو اسم الرد؟ هذا الجواب قبل أن أقرأ الكتاب. بعد ما قرأ ولا شيء وكتب جواب. ليش؟ لأنه سمع أنه هذا شيء جديد، شيء جديد يعني مرفوض. لا، هذه مسألة مي دينية، هذه مسألة للأسف اجتماعية يحتاج تحل اجتماعيا. علماء الاجتماع يحتاج يدرسوا هذه الظاهرة، ما هي أسبابها وكيف تحل. والدين ليس إلا جزءا من المنظومة الاجتماعية، صحيح يؤثر على الفرد لكن هناك أمور كثيرة تؤثر. أبو سامي من
شيخنا أحد الأخوان كاتب سؤال يشكل على ذكركم حول أن العالم يحتاج إلى أن يبتعد عن المجتمع، ويذكر بعض الإيجابيات من اقتراب العلماء من المجتمع، فلو بينتم اللبس قد يكون.
طبعا أنا لم أقل أن العالم يجب عليه أن يبتعد عن المجتمع، أنا ذكرت وجهة النظر النجفية. في النجف فكرتهم هذه، أن طالب العلم يتفرغ للفقه والأصول لكي يبدع فيه، هذه وجهة النظر. أنا قررت وجهة نظر موجودة ولم أبدي رأيي في المسألة، فلا يتهمني بهذا.
يمكن يعني أذق لو قلنا أن الباحث يبتعد عن الجانب أو النشاط الاجتماعي، لأن فعلا البحث يحتاج له النوع من التركيز الذهني، وهذا يصدق ترى على كل البيئات الأكاديمية
بالضبط، لأن النجف هي قلب العالم الشيعي. النجف ما لا تخرج مبلغين، حوزة النجف هدفها تخرج مجتهدين محققين، هذه حوزة نجف فكرتها. ومثل ما تفضل السيد الباحث الأكاديمي، حتى في الجانب الأكاديمي مختبر وسكن معزول عن العالم تماما، فعلا الذي يبدع لابد أن يفعل هذا. هذه وجهة النظر النجفية، وهي لها إيجابياتها وطبيعي لها سلبياتها.
شيخنا
أبو نعيم،
هذه أسئلتي أنا اللي عندك.
آه زين
زين. والسؤال الثاني ذكرتم أن أحد العلماء صرف من عمره 40 سنة أو 50 سنة في تأليف موسوعة لابن عباس، صحيح؟ أقول هذا العمر الثمين يصرف في بحث، أنا ما أدري يعني مضمون موسوعة ابن عباس، لكن لو كان غيره من المؤلفين لأنتج عشرات الكتب في مختلف الفنون والعلوم مقابل يعني مقابل وقف هذا العمر في تأليف مثلا موسوعة ابن عباس، لعلها موسوعة حديثية يعني.
لا لا بس عن الذكر، السيد أشار في كلام القضية جميلة، يقول السيد محمد باقر الصدر مقل في التأليف، لكن كل كتاب من كتب السيد محمد باقر الصدر هو مدرسة، وإلى الآن لا زال حاضرا بقوة سواء في الحوزات في الجامعات أو في الوسط ثقافي. فالكتب ما تقاس بالكم، تقاس بالكيف.
نعم.
هذه الموسوعة فريدة من نوعها، لم يكتب مثلها، وليس لها نظير في أي شخصية، لا في الوسط السني ولا في الوسط الشيعي.
لا، وإيش مجال بحثها يعني؟
بحث كل صغيرة وكبيرة سواء في التفسير والفقه والتاريخ ما يتعلق بابن عباس، يعني كل شيء نسب لابن عباس ناقشه في هذا الكتاب، بحيث أي شيء في ذهنك ارتبط بابن عباس موجود. فهي موسوعة أشبه ما يكون بالغدير. الغدير شنو هي؟ الغدير في القرآن والسنة والتاريخ والأدب، 50 سنة بعد الأمين ترى.
بس بحث الغدير ربما أوسع يعني ثقل بالنسبة للمذهب يعني.
كلام هذا الزيتوني، هذا الجواب قبل أن أقرأ الكتاب.
لا نقول بحث الغدير لعل في موضوع يتميز عنه.
لا هم هذا الموضوع يعني حساس جدا، لأن شخصية ابن عباس شخصية تتجاذبها 3 أطراف، فحسم النزاع في المسألة.
نعم.
بس اطلع عليها وبعدين نتناقش.
جميل. السؤال الثالث لو حبيت تتعلق عليه.
كتابة في غير موضوع طبعاً أبو سامي خاف بعدين. ها جاوب.
إيه لو سمحت.
أنا وصل أبو سامي. الكتابة في غير موضوع التخصص، فقد قرأته أحد علماء من العراق أرسل مجلدين في نقد نظرية داروين إلى دكتور لبناني مسيحي علماني يؤيد نظرية داروين، وقال في ردي على تقريبا تقصد الأصفهاني أبو المجد الأصفهاني، كتاب نقد داروين له مجلدين، المجلد الثاني ضاع، طبع مجلد واحد، هذا كتب بعد وفاة داروين 70 سنة فقط، لكن هو مو نقد نظرية داروين، فرق. نظرية داروين نظرية أحيائية وما تحدث في جانب علم الأحياء، لذلك هو في المقدمة قال أنا ما أتحدث عن صحة النظرية أو بطلانها علميا. الكتاب اسمه نقد فلسفة داروين، ناقش النظرية من جهة فلسفية في كلام طويل. عذري في عدم الرد عليك، جهلك والسلام. الله العالم من هو الجاهل منه، لأن ذاك اللبناني تخصصه كان أحياء، لم يكن فيلسوف، هي يعني في الجانب البيولوجي. الكتاب ما يناقش القضية من جهة بيولوجية أصلا، هو في المقدمة أشار إلى أنه ترى أنا لا علاقة لي بالبحث البيولوجي بالأدلة التي ساقها قضية الحفريات، لا، يقول أنا أناقش النظرية قضية التطور، تطور الأنواع قسمين، تطور في داخل النوع، تطور الأنواع، ناقش هذه المسألة من جهة فلسفية. فهو ناقش النظرية في تخصصه، ذاك ما يمكن يناقش هذا الكتاب لأنه خارج عن تخصصه. فجواب هذا الشخص بغض النظر عن الكتاب الآن، القيمة العلمية للكتاب، جواب هذا اللبناني ما يمكن أن نعتبره له قيمة لأنه أصلا خارج عن تخصصه.
أحسنتم شيخنا، أحسنتم سيدنا.
أنت عندك تعليق على الجواب؟
لا، أنا حقيقة ما أرى أن في أي إشكال أن مجموعة من أهل الاختصاص يقضوا عمرهم في التأليف والبحث والتنقيب، وبعض أهل العلم يتوجه لخدمة المجتمع، بعضهم يتوجه في هذا المجال وبعضهم يتوجه في هذا المجال، أمر غير شائع.
أنا التقيت على وحدة الهدف.
نعم، أنا التقيت بأحد العلماء في مشهد قضى ما يقارب 40 عام لإنجاز معجم سر لغة القرآن، معجم لغة القرآن وأسرار البلاغة فيه، اللي عبر عنه أحد مراجع التقليد أنه لم يؤلف مثله، جمع فيه كل ما ورد من مفردات القرآن وكل ما ذكر في التفسير من بداية التاريخ إلى الآن، وكل ما ذكر علماء اللغة وعلماء التفسير. وحقيقة اقتنيته وتمنيت أن الله سبحانه وتعالى أمد في عمره بحيث أن يكمل. توفي والكتاب يصدر من تلامذته وفق منهجه، موسوعة كالقاموس أخرج منها 36 مجلد ضخم، هذا يحتاج إلى عمر غير بشري يعني. لو مجموعة تفرغت للبحث ومجموعة لخدمة الناس لكان خيرا كثيرا.
صحيح.
سعدنا كثيرا بالوجود معكم وبالحوار معكم، حرصنا على أن يكون الحوار حوارا تلقائيا، ونستمد معكم إن شاء الله النور والهدى والضياء من حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وشكر لكم جميعا.
أحسنتم شيخنا، أكرمكم اللقاء. الله يسلمك.